السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، علم به من الجهالة وهدى به من الضلالة، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وترك الدنيا والأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتجه إليها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا ونبينا محمد وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يفرج كروبنا وأن يعافي أبداننا وأن يفك أسيرنا وأن يرحم إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي تونس وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذه الساعة في هذا الآن والأوان أن تنجح أبناء المسلمين وأن تجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم واختباراتهم، اللهم أقر أعين آبائهم بهم، ومتع الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء. اللهم أصلح لنا أولادنا وبناتنا، اللهم أعف نساءنا، اللهم أعف نساءنا وبناتنا، اللهم اجعل نساء المسلمين كاسيات مكسيات، مسلمات مؤمنات، قانتات تائبات، عابدات سائحات. أصلح نساءنا يا رب العالمين، نور قلوبنا ونور بيوتنا ونور بعد الموت قبورنا. اللهم إنا نسألك لبلدنا مصرنا أن تجمع لها الخير من كل مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أسبغ عليها رحمتك، اللهم أنزل عليها بركاتك، اللهم أنزل عليها بركاتك من السماء وأخرج لها البركات من الأرض يا رب الأرض والسماوات. اللهم أنعم علينا بنعمة الإيمان، ومتعنا يا ربنا بطاعة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم اجمعنا بنبينا، اللهم اجمعنا بنبينا في دار كرامتك، اللهم اجمعنا بنبينا في دار كرامتك، وأرنا وجهه وأرنا وجهه كما آمنا به ولم نره، لا تحرمنا رؤيته في الآخرة كما حرمتنا رؤيته في الدنيا، ومتعنا ربنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحبتي في الله، إخوتي في الله، نعود ونرجع إلى ما كنا بدأنا الكلام فيه في لقائنا الماضي عن واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، مع واحدة من النساء التي قل أن تجد لها مثيلا في التاريخ. عاشت الجاهلية على أشد ما تكون عداوة للدين وللإسلام، وعاشت الإسلام على أشد ما تكون إيمانا وصبرا واحتسابا. لهذا فأنا دائما أقول من أراد أن يتكلم عن هذه المرأة يتكلم عن شخصين في شخص واحد، لأن حياتها انقسمت إلى مرحلتين مختلفتين متباينتين، كأنك تتكلم عن شخصيتين مختلفتين تماما. بدأنا الكلام عن واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال مع فريدة في الوجود وفي الدهر، مع واحدة جمعت بين حسن الوجه وحسن المنطق، ثم مع الشدة والحزم والعنف والشراسة في الطبع، لكن الإسلام هذبها وغيرها، وكانت بعد إسلامها من أحسن النساء دينا، ومن أفضل النساء خلقا، ومن أعقل النساء رأيا، ومن أصوب النساء رأيا. إنها هند. وما أدراكم ما هند؟ نتكلم عن واحدة غريبة عجيبة، واحدة لا ترضى إلا بما تقتنع به. إنها صاحبة رأي وحزم، صاحبة قوة وشتيمة، صاحبة عزيمة وإرادة. إنها واحدة لا تخشى الرجال ولا تخشى القتال، واحدة ربت للأمة رجلا صار بعد ذلك خليفة للمسلمين. هي التي ربته، وهي التي أرضعته، وهي التي غرست فيه من الحكمة ما غرست، ومن العقل ما غرست، ومن الشهامة والبطولة ما غرست، ومن الإصرار والقوة والعزيمة ما غرست، مع ما فيه أيضا من غرائب الطباع. تراه حكيما للعرب عاقلا، وتراه حازما جريئا قويا لا يتراجع عن رأيه أبدا. إنها هند. وما أدراكم ما هند؟ هند بنت عتبة، عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب، ابن قصي بن كلاب. أبوها سيد من سادات قريش وأثريائها وأغنيائها. عمها شيبة بن ربيعة، وأخوها الوليد بن عتبة. هي هند بنت عتبة، تربت في بيت من أشرف البيوت في قريش، بيت عتبة ابن ربيعة، وكانت من أحسن بنات زمانها جمالا، ومن أفضل بنات زمانها عقلا وحكمة ورأيا، وكانت شاعرة، وكانت شاعرة رغم أنها لم تدخل لا مدرسة ولا جامعة، لكنها جمعت ودرست في مدرسة الحياة، في مدرسة قريش، في مدرسة العرب، في مدرسة الفصاحة والبلاغة والبيان. هند بنت عتبة ولدت بمكة، لا يدرى متى ولدت. أبوها عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش، وسيد من سادات بني عبد شمس، لهذا كان يقال لها هند بنت عتبة بنت ربيعة، هند بنت عتبة ابن ربيعة العبشمية من بني عبد شمس، القرشية العربية الأصيلة. نشأت هند في بيت أبيها، بيت العز، بيت السؤدد، بيت الرأي والحزم، بيت المكانة والمنزلة. تربت كما يتربى الأولاد في بيوت الملوك. قال بعضهم ولدت هند وفي فمها ملعقة من ذهب كما يقول الناس، لأنها ولدت في بيت عز وغنى، ونشأت وشبت حتى أصبحت فتاة يشار إليها بالبنان، وكانت من أجمل النساء ومن أعقل البنات الفتيات. لهذا أسرع إليها كثير من الشباب، وتمنى كثير من شباب مكة أن يفوز بهند، ولكنها دارت الأيام وتزوجت برجل من بني مخزوم هو حفص بن المغيرة، كما قال بعض أهل السير تزوجت بحفص بن المغيرة فعاشت معه سنة وأنجبت منه ولدا هو أبان بن حفص على قول بعض أهل التراجم والسير، ثم مات عنها فتزوجها أخوه الفاكهة ابن المغيرة، وهو الذي عليه مدار الكلام، لأن أغلب أصحاب السير والتراجم يقولون إنها تزوجت أول ما تزوجت بالفاكهة ابن المغيرة، وأنجبت منه أبان ولدها وولده، فهو أبان ابن الفاكهة، وبعضهم يقول أبان ابن حفص، لأن حفص لم يبق معها إلا سنة وتزوجها من بعده الفاكهة أخوه، فصار الفاكهة هو الزوج المعروف عند أصحاب التراجم والسير. تقدم الفاكهة لخطبة هند، وكان من أغنياء بني مخزوم، شاب من شبابها، فتى من خيار فتيانها، كان مولعا بهند بجمالها وذكائها وحسن رأيها. تزوجها الفاكهة ابن المغيرة، ومن شدة جمالها وإعجابه بها كان شديد الغيرة عليها، وكان قليل الرأي، وقد عانت هند صاحبة الرأي والعقل، كان يستشيرها أبوها في أمور حياته بل في أمور قريش، فلما تزوجت بالفاكهة ابن المغيرة كانت تحتار في رأيه وعقله، وكانت تظن وتجأر من غيرته عليها، كان يغار عليها. وكان الفاكهة ابن المغيرة يتحرى يتلمس وراءها، أين ذهبت؟ من تكلمت؟ كما يفعل بعض الرجال، وأنا أقول للرجال الذي يغار على زوجتي هذا أمر محمود، إن كانت الغيرة في محلها وبحدودها، إن كانت الغيرة في ريبة، أما الغيرة من غير ريبة فإنها من الشيطان، وإنها مهلكة لصاحبها، مفسدة للمودة بين الرجل والمرأة. كم من رجل يغار على زوجته فأفسد علاقته بها وأفسد حياته معها، فتراه تعسا لا يرى للحياة طعما ولا يجد لها مذاقا. ومنهم من تغار هي أيضا على زوجها، تتبعه في كل حركة، تفتش في جيوبه إذا خرج وإذا دخل، تشمشم ثيابه إذا دخل، من لقيت، من قابلت، من أين هذه الرائعة، فتعيش هي في قلق ويعيش زوجها أيضا في قلق. كان الفاكهة ابن المغيرة يغار على هند غيرة عظيمة، وكان له بيت يسمى ببيت الضيافة، يرده الناس من غير استئذان، وفيه الطعام والشراب لمن شاء ولمن دخل، فيه دليل على أن الفاكهة كان غنيا ثريا، كان له بيت ضيافة زي بيت العمدة أيام زمان، زي بيت ثري من الأثرياء، عامل مضيفة فيها الخدم يقدمون الطعام والشراب لمن أتى من قريب أو من بعيد. كان للفاكهة بيت هو بيت الضيافة يرده الناس من غير استئذان، لكن في مرة خلت الدار من الضيف فلم يبقى إلا هند وزوجها، فنامت هند ونام الفاكهة. انتوا عارفين دايما بيت الضيافة بيبقى خارج البيت، بيتعمل كده مكان يسمى المجلس او الديوان، او احنا بنسميه دلوقتي الصالون او بنسميه الانتريه او بنسميه زي ما انتم عايزين سموه، مكان خاص بالضيوف واستقبالهم، خاصة في الزمن الاول كان بيصنع بانفراد او على انفراد في خارج البيت يأوي اليه الغريب والضيف. في مرة جلس الفاكهة وزوجته هند في دار الضيافة وقتا فلم يأتي أحد، وخلت الدار من الضيف، فنام في الدار وكسل أن يخرج إلى بيتهما، كسلوا وناموا هنا. فنام الفاكهة قليلا ثم قام وترك هندا نائمة، وشاء الله أن يأتي رجل من العرب والباب مفتوح، ومن عادته أن يدخل بغير استئذان فدخل، فوجد الرجل هند نائمة، فلما رآها نائمة من أدبه ومروءته، هذا درس عجيب. تصور أنت في زماننا هذا أن رجلا يدخل على امرأة أجنبية وحدها في مكان منعزل في خارج البيت، ماذا يفعل؟ شيطان، ماذا يفعل الشيطان الإنسي والشيطان الجني؟ لن يدعها تمر أو تفلت من بين يديه. لكن الرجل صاحب المروءة رأى هند نائمة، فلما رآها نائمة خرج مسرعا، وعند خروجه لقيه الفاكهة وهو يدخل، فظن الفاكهة أن الرجل كان عند هند، ومن غيرته عميت بصيرته، كما قالت عائشة أم المؤمنين: إن الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من أسفله. الغيرة المرأة التي تغار لا ترى الحق، لا ترى أن زوجها بريء. وكذلك الرجل الذي يغار على زوجته غيرة مذمومة، أقول الغيرة المحمودة هي الغيرة المنضبطة بشرع الله، هي الغيرة التي تصون عرض الرجل، هي الغيرة التي تحافظ على امرأته وعلى ابنته وعلى ولده، بل تحافظ عليه هو من أن يعتدي على محارم الناس، فلا يتطلع إلى امرأة ولا إلى بنت أحد حتى يحفظ الله له امرأته وبنته. اسمع: فلما لقي الفاكهة هندا ووجد الرجل يخرج من عندها من غيرته ظن سوء، فدخل على هند، في رواية أنه ضربها برجله فأيقظها، فانتبهت هند وهو غيور وغيرته غير محمودة غير مذمومة وهو غضبان، فضربها برجله وأيقظها وقال: من هذا الرجل الذي كان عندك؟ أو ما هذا الرجل الذي كان عندك؟ فقالت هند: والله ما رأيت وما انتبهت إلا بعد أن أنبهتني، أنا ما أدريتش ولا حسيت براجل ولا حسيت بشيء، إلا أنك لما أنبهتني انتبهت. لكن الفاكهة لم يرضى بهذا الجواب، فقال لها: الحقي بأهلك، روحي عند أبوك، روحي عند بيت أمك يلا. وده أيضا درس، أن الرجل لا يتعدل في الظن بامرأته، بل عليه أن يتحرى قبل أن يتصرف. واسمع إلى أدب الفاكهة: رغم أنه لم يكن مسلم ولم يكن يعرف دين، لا سب ولا شتم ولا قال يا بنتي ويا بنتي كما يفعل الناس في هذا الزمان، وما دعا الناس وما جمع الناس، بل قال لا روحي بيتي بيت أهلي حتى ألقى أباك. طيب بعد الفاصل نعرف القصة العجيبة مع هند بنت عتبة ماذا فعلت، وهذه من روايات في التاريخ الجاهلي نحكيها عن هند بنت عتبة. إلى لقاء بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع زواج هند بالفاكهة بن المغيرة وما دار بينهما، لما دخل دار الضيافة ووجد رجلا يخرج من عندها ما تمالك نفسه، بل أسرع في الحكم عليها وعلى الرجل وألحقها بأهلها. وبدأ الخبر ينتشر في الناس حتى وصل الخبر إلى أبيها عتبة بن ربيعة، فجن جنون عتبة: أنا هند ابنتي تفعل هذا؟ وأنا عتبة بن ربيعة يعاب علي وينتشر الخبر بين الناس أن ابنتي فعلت وفعلت؟ فذهب إليها وقال: يا بنيتي، ما هذا الذي يقوله زوجك؟ قالت: والله ما هو بصادق، وما وقع مني أمر، ما حدث شيء، ووالله ما حدث شيء، إلا أن الرجل دخل وخرج ولم أشعر به. فقال: يا بني، إن كان حدث شيء، إذا كان حصل حاجة فأخبريني حتى أستأجر رجلا يذهب إليه فيقتله ويسكت الناس عن هذا الخبر. قالت: والله ما هو بصادق، وما وقع مني شيء. هند بنت عتبة دي اللي هيجي الكلام عليها بعد ذلك، بعد في أول أيام إسلامها، لما تقول: أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني، كيف ترضى على نفسها هند وهي بنت من؟ في الشرف والسؤدد بنت من؟ في التربية والخلق بنت من؟ في الرفعة والسيادة بنت من؟ في الرأي والحزم هي من؟ إنها هند، لا ترضى لنفسها. لو كانت المرأة شريفة، لو كانت المرأة مسلمة، لو كان للمرأة عرض وعائلة تحافظ عليها، لو كان للمرأة اسم تحافظ عليه، ما مسها رجل غير زوجها، ما مسها رجل غير زوجها أبدا، لأنها تأبى على نفسها. هي التي قالت: أو تزني الحرة؟ لا يمكن، ما فيش امرأة حرة تزني، تفعل فاحشة، إنها تدنس عرضها وتدنس سمعتها وتحط من قدرها، لا قيمة لها. المرأة التي تفعل هذه الجريمة لا قيمة ولا قدر لها، بل تهين نفسها وتهين أهلها، بل ربما أهانت كل عائلتها. اسمع. فقال أبوها: إن كنت صادقة لأفعلن به أمرا، أذهب إليه وأكلمه. فذهب إلى الفاكهة بن المغيرة وأصر الفاكهة، فقال: إن كنت مصرا فلنتحاكم أنا وأنت إلى كاهن من كهان اليمن. كاهن، وكانت العرب تصدق الكهان أنهم يعلمون الغيب ويعرفون بالضرب والأقداح والنظر في النجوم، يعرفون الأشياء التي تخفى على كثير من الناس. فقال: أذهب، نذهب إلى عظيم الكهنة في اليمن. قال: نذهب، أنا مصر على رأيي. فخرج الفاكهة ورجال ونساء من بني مخزوم، وخرج عتبة بن ربيعة وهند، ومعه رجال ونساء من بني عبد شمس وفد كبير، خرجوا إلى اليمن. فلما دنا عتبة من بلاد اليمن تغير وجه هند، بدأ وشها يتلون، يتغير، يصفر، يخضر، رئها ينشف، بدأت ملامحها تتغير. فقال لها أبوها: يا هند، ما حل بك؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ يا هند، ما حل بك؟ ما الذي حدث من هذا المكروه؟ قالت: لا والله يا أبتي، ما حل بي شيء، وأنا عند رأيي، أنا على رأيي، ولكني قلت: إننا نأتي رجلا من البشر لا يعلم شيء، فربما قال كلمة صارت لنا معرة مدى الدهر. قالت له: أنا رايحة لواحد من البشر، لا هو نبي مرسل ولا هو ملك مقرب ولا يعلم شيء من علم الغيب، ده بشر يصيب ويخطئ، فربما قال كلمة ذابت في الدنيا فكانت معرة مدى الحياة أو مدى الدهر. فقال إني أحكمت رأيي لأختبرنه قبل أن نبدأ كلامنا. قال فجاء بحبة من قمح أو من بر وجعلها في إحليل بعيره. شوف العقل، عتبة بن ربيعة قال جاء بحبة بر، حبة قمح، وجعلها في إحليل البعير، في ذكر البعير أو في دبر البعير. ثم وصل الركب إلى كاهن اليمن فقال له عتبة خبأت لك خبيئة فأخبرني ما هي. قل لي بقى عشان أعرف إنك بتعرف في الخبر ولا ما تعرفش، ما هي؟ فقال الكاهن وكان أيضا يعرف، قال حبة بر في إحليل بعير. فاطمأن عتبة إلى أنه يعرفه. قال فانظر في شأن هؤلاء النساء، حط كل النساء اللي معاه من بني عبد شمس وخلى هند بينهم وقالوا انظر في شأن هؤلاء النساء. فكان يضع الكاهن يده على المرأة ويقول لها قومي، كل واحدة يضع يده عليها ويقول لها قومي، حتى وصل إلى هند فوضع يده على رأسها وقال لها انهضي غير رسحاء ولا زانية ولا تلدن غلاما يملك العرب. تاني، انهضي غير رسحاء، والرسحاء هي الآثمة، ولا زانية ولا تلدن غلاما يملك العرب. ففرحت هند وفرح عتبة بالبراءة. عندها ندم الفاكهة على فعلته فذهب إلى هند على سبيل الاعتذار، رايح بقى يتأسف، أنا آسف ما كانش قصدي، خلاص كده أنا اطمن قلبي أنا تأكد. قال فذهب إليها وأمسك بيدها كأنه يعتذر إليها ليرجع بها إلى بيته، فضربت هند يده وقالت لا والله لا تكون لي ولا أجعلن هذا الولد من غيرك، لأنه كان عايز الولد ده يبقى منه وحب يعتذر إلى هند بنت عتبة، ولكنها أبت، مش هند. وعاد الركب وأسعد الناس عتبة وهند ببراءتها ونظافة عرضها وطهارتها، ومن يومها طلقت من الفاكهة ابن المغيرة. فكان زواجها الأول بالفاكهة ابن المغيرة. ورجعت هند خالية نظيفة طاهرة، فبدأ شباب قريش يطلبون خطبة هند مرة أخرى، ولكن هندا قالت لأبيها عتبة بن ربيعة الآن أنا امرأة عاقلة حازمة أملك نفسي، فلا تزوجني إلا برجل أرضاه لنفسي. أنا دلوقتي بقيت عاقلة منيت صغيرة، وانت عارف عقلي وعارف حكمتي، وأنا مش هستعجل، فلن أتزوج إلا برجل أرضاه لنفسي شرط. فقال لها أبوها عتبة بن ربيعة لك ذلك. ومرت الأيام وتقدم كثير من الشبان إلى هند بنت عتبة، ووقع الاختيار على رجلين، فذهب عتبة بن ربيعة إلى هند يعرض عليها من يتزوجها. فقال لها تقدم رجلان ولن أسمي أحدهما لك، وأنت اختاري زي ما اتفقنا إنك لن تتزوجي إلا بالرجل الذي تختاريه لنفسك. قال: أما الأول فهو ذو شرف صميم وحب كريم سريع الإجابة، يطيعك في كل شيء، لا تجدين عنده رأيا صائبا ولا حكما حازما. راجل زي ما انت عايزه، شرف نعم، كرم نعم، حب زي ما انت عايزه، لكن لا تجدين له رأيا، انت تمشي زي ما انت عايزه، خاتم في صباعك، حاجة من أحسن ما يكون. أي أب أي أم في الدنيا تقول لك أتمنى البنت واحد كده، واحد يكون غني، واحد يكون كريم، واحد يكون بيحبها، واحد يكون طوع أمرها، تمشي زي ما هي عايزة. حلو. أما الأول ذو شرف صميم وحب كريم سريع الإجابة، يطيعك في كل شيء، لا تجدين عنده رأيا صائبا ولا حكما حازما. طيب، والثاني قال: وأما الآخر من أعلى بيوت العرب شرفا، صاحب رأي وحزم، يؤدب أهله ولا يؤدبه أهله. إيه ده تاني كده؟ يؤدب أهله ولا يؤدبه أهله، شديد الغيرة، قوي المنطق والحجة، فاختاري يا بني مما منهما ما تريدين. قولي لي بقى تختاري مين؟ لو عرضنا الكلام ده على بناتنا كلهن، كل واحدة قلنا لها واحد غني كريم محب لكن ملوش رأي ويطيعك في كل اللي انت عايزاه، ما يخالف لكيش اي امر من الاوامر. حلو. التاني طبعا وشرف وسؤدد ايضا، التاني ذو شرف وحسب ونسب، تمام، ورأي وحزم، خلاص، يؤدب اهله ولا يؤدبونهم، يطيعك ان تطيعيه، اذا اطعتيه أطاعك، يطيعك إن أطعتيه، لكنه شديد الغيرة، حازم الرأي، لا يقبل لامرأته رأيا في وجوده، صاحب حجة، فاختاري يا بني. من تختار؟ بناتنا من تختار؟ الأب والأم من يختاروا لبنتهم؟ اسمع، قالتهن: أما الأول فلا يصلح زوجا لكريمة، وإن جاء منه الولد كان الولد أحمق، طلع لأبوه أحمق ملوش رأي، وأنا عايزة واحد أنا اللي أمشي على كلامي، أنا اللي أمره وأنا اللي أنهى، يطعني وأنا ما طعوش. لا، أي بنت ما تقبلش هذا، تقول لك أنا عايزة راجل، راجل يحميني، راجل إحنا هم بيقولوا عليه دلوقتي راجل حمش، له رأي له كلمة. قالت: أما الأول فلا يصلح أن يكون زوجا، وإن جاء منه الولد فسيكون أحمق، وأما الآخر فهو الجدير بأن يكون زوجا للمرأة الكريمة، وإن جاء منه الولد فيكون زعيما في قومه حاميا لهم. نعم. قالت له بقى: مين التاني اللي انت قلت لي عليه؟ قال: إنه أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية، هو زوجك يا هند. هند زوجة أبي سفيان، هذا هو الزواج الثاني لهند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها من أبي سفيان. وما أدراك ما أبو سفيان؟ سيد من سادات قريش وزعيم من زعمائها، حديثه ملء السمع والبصر، كبير من أكابر قريش، كان أكبر من رسول الله ب10 سنوات، تزوجته هند وعاشت معه بقية حياتها، ونعيش مع هند في لقائنا القادم لما تنتقل من بيت أبيها عتبة بن ربيعة إلى بيت زوجها أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله تعالى أن يسعد بناتنا ونساءنا، وأن يسعد أولادنا وأزواجنا، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى لقاء في وقت آخر مع هند بنت عتبة، نلتقي في بيت أبي سفيان إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات.